إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ذكر الله عز وجل المدافعة بين الناس، وهذا قانون كلي تركب عليه الحياة، فهو العلاقة الخفية بين أفراد الشعوب، وكذلك هو العلاقة الخفية بين الشعوب، كل شعب على حدة، وهو العلاقة الخفية بين أصحاب الأديان. قانون المدافعة هو تفسير وتفصيل لبعض المجملات في كتاب الله عز وجل، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، وكذلك هو عنوان مادة البلاء وخلق الإنسان من أجل الاختبار والبلاء. الآيات فيها إعجاز في إيجاز، وهذه الجملة المعترضة التي كان حديثنا عنها في الدرس الماضي فيها إشارات عظيمة، وفيها إضاءات وبصائر لأصحاب الفطنة الذين يفهمون ماذا يجري فهما عميقا بقانون الله سبحانه الذي شمل علمه الماضي والحاضر والمستقبل، واستغرق علمه ذلك وما يعزب عنه مثقال ذرة مما يجري. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. هذه جاءت قبلها، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. هذه الجملة الاعتراضية كما تبين معنا أن مذكور في هذه الآيات ثلاثة رسل سمى ربنا واحدا منهم، والثاني دلت عليه صفة لسيقة به معروفة به، وهو موسى عليه السلام، والذي سماه هو عيسى وقال ابن مريم، لأن السياق سياق روح القدس، سيدنا روح القدس الذي كان هو الصلة بينه وبين الله، وفي هذا تكذيب لبني إسرائيل الذين طعنوا في نسبه وطعنوا في طهارته وطعنوا فيه. وذكر نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله ورفع بعضهم درجات، فالمتميز لا يلتبس، المتميز لا يلتبس، ما يعرف، ما يقال من هو. ورفع بعضهم درجات، ما يقال من هذا الذي رفع بعضهم درجات. ولا إله إلا الله، القرآن في معرض ذكر اليهود لا يذكر اسم محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا يقلقهم ويزعجهم، وهذا التفضيل رد على بني إسرائيل، وإشارة إلى أن الله عز وجل الأمر، لأن الأمر بيده، وأن التكليم صفة رفيعة يدل على أن المتكلم له منزلة عند الله سبحانه وتعالى، لكن لا يقتضي ذلك أن تكون هذه المنزلة هي أرفع منزلة عند الله، فالأمر له سبحانه وتعالى. أصحاب الديانات الثلاثة الموجودة في الدنيا اليوم، انقطعت الديانات ولم تبقى إلا الديانات الثلاثة، اليهودية والنصرانية والإسلام، اليوم ما بقي شيء من الديانات إلا هذه الديانات الثلاثة المذكورة في هذه الجملة الاعتراضية التي سبقها تقرير المدافعة، ثم جاء بعدها تقرير المدافعة أو شيء آخر في غير الصراع بين الرسالات. والقرآن كلام الله، عبارات وجيزة تحمل معاني عظيمة. ولذا العلماء اعتنوا بالقرآن بالقراءات، فالقراءات تعطيك معاني عظيمة جديدة، اعتنوا بالوقوف، الوقوف تعطيك معاني جديدة، اعتنوا برد الضمائر، الضمير على ما يعود، ورد الضمائر أيضا ما دامت محتملة لغة وفق القواعد المتبعة لغة فحينئذ تعطيك معاني جديدة ومعاني ثرية، ألفاظ يسيرة والمعاني كبيرة، بالأداء، بالوقوف كما قلنا هو الأداء، بالدلالات الاستنباط، الدلالات اللي هو يسمى علم الاستنباط اللي هو المأخوذ من أصول الفقه، بالقراءات المأخوذ من علوم الرواية، القراءات أشبه ما تكون بالأسانيد في الأحاديث مأخوذة من علم الرواية أو الضمائر وما تحتمله اللغة العربية. لذا من رزقه الله تعالى تبحرا في علم الأصول وتبحرا في الرواية في معرفة القراءات وتبحرا في العربية استطاع أن يستنبط من كتاب الله جل في علاه بالقواعد المرعية المعمول بها عند السابقين، استطاع أن يستنبط ولا سيما أن صاحب ذلك صفاء ذهن وحسن ربط بالمناسبات، مناسبات الآيات تفيد كثيرا، والمناسبات للأسف طاقة عظيمة من الأحكام مهدرة في النصوص، قل من انتبه إليها وقل من ركز عليها. طيب بعد هذا، وتكلمنا على هذا مفصلا في الدرس الماضي، قال الله عز وجل: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات. قال: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات. لو تفيد في العربية امتناع الوجود، والمشيئة المذكورة هنا هي المشيئة الكونية وليست المشيئة الشرعية، وهذا أمر معروف في عقيدة أهل السنة خلافا لغيرهم. هؤلاء الأمم المختلفون في العقائد لو شاء الله عز وجل ما اقتتلوا، قلنا لله مشيئتان، مشيئة قدرية كونية لا يقع شيء في الكون إلا بها، فالكافر يكفر بمشيئة الله في قدره وكونه، وهو سبحانه لا يرضى من عباده الكفر، والفاجر والفاسق يفسق بإرادة الله في كونه. هذا مذهب أهل السنة خلافا لمذهب المعتزلة الذين يرون أن الكافر والفاجر يخلق فعله، ولذا القدرية كانوا مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يقولون إن للكون إلهين، إله خير وإله شر، فالله خلقنا وما نعمل، الله خلقكم وما تعملون، فكل أعمالنا خلقها الله وأرادها الله، فإن امتثلنا أمره رضي عنا، وامتثال أمره الشرعي الحلال والحرام الذي بينه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كل ما يقع من أفعالنا خلقه ربنا، والله عز وجل خلقه لا يكون إلا ما أراد، ولكن الله لا يرضى من عباد الكفر ولا يرضى من عباده الكفر كما قال: والشر ليس إليك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لعلي ذكرت لكم في الفاتحة المعتزلة من أمرائهم صاحب ابن عباد، وكان إماما لأئمة اللغة، وله قاموس اسمه المحيط اللغة مطبوع في العراق. كان بين قومه من المعتزلة في بغداد، فدخل أبو إسحاق الإسرائيلي وكان إماما نظارا متكلما، فلما رأوه أرادوا أن ينبذوا بأهل السنة من طرف الخفي، والعلماء ان تكلموا سواء صرحوا أم لوحوا، أفصحوا أم لم يفصحوا، فهم يريدون شيئا. فلما رأوا أبا إسحاق قالوا، وهذا نبذ مذهب أهل السنة، قالوا: سبحان من تنزه عن الفحشاء. ففهم أبو إسحاق مرادهم فقال: سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. فقالوا: أو يشاء ربنا أن يعصى؟ فقال أبو إسحاق الإسفرائيمي: أو يعصى ربنا قهرا؟ الذي يعصي يقهر ربنا؟ حاشا سبحانه. فكل ما يقع في الكون وفق إرادة الله عز وجل. هنا يقول الله عز وجل: ولو شاء الله ما اقتتل. الآيات فيها شيء من تحسر، وهذا يفيد يقينا أن المشيئة المذكورة إنما هي المشيئة القدرية الكونية وليست المشيئة الشرعية. فمشيئة الله في شرعه ودينه أراد من الأمة كلها أن تجتمع، وأراد منها أن تؤمن، أن تؤمن بالرسل. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، ضمير من بعدهم على ما يعود، ضمير من بعدهم على ما يعود. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، كلام من بعدهم المذكور تلك الرسل، المذكور تلك الرسل. فإيش يكون المراد؟ ولو شاء الله ما اقتتل الذين جاءوا من بعد الرسل. هل تحتمل شيئا آخر؟ نعم تحتمل شيئا آخر. ماذا تحتمل؟ تحتمل أن تكون من الذين من بعدهم، وأن تكون هذه للتوزيع، كما تقول: سكن الناس دورهم، ركب الناس دوابهم. إيش المعنى؟ كل ركب دابته وكل سكن داره. فكانت لو كانت من بعدهم بعد الرسل وكانت للتوزيع، فأفادتنا الآية أن الاقتتال يكون بين أهل الملة الواحدة، أن الاقتتال يكون بين أهل الملة الواحدة، الاقتتال يكون بين النصارى في أنفسهم، والاقتتال يكون بين اليهود في أنفسهم، وأن الاقتتال يكون بين المسلمين في أنفسهم. كيف؟ من بعد ما جاءتهم من قال: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، من بعد موسى، من بعد عيسى، من بعد محمد صلى الله عليه وسلم. لو شاء الله ما اقتتل أهل الإسلام فيما بينهم، لو شاء الله ما اقتتل النصارى فيما بينهم. هل هذا وقع؟ على الحالين وقع. بل لو قلت إن القوى التي تحرك الخلاف في الدنيا اليوم أو في كثير منه، ومع الزمن تتكشف الأقنعة، وأن الخلاف خلاف عقائد لما أبعدت عن الحقيقة. والدليل الصريح على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرنا في صحيح مسلم في الصلح الذي يكون بيننا وبين الروم ويجمعون لنا تحت 80 غاية وتحت كل غاية 12,000 ونقاتل وإياهم عدوا مشتركا ثم يغدرون ومع الغدر يرفع الشعار شعار النزاع فيرفع رجل الصليب ويقول غلب الصليب. صورة واضحة أصبحت. الخلاف قبل المهدي يصبح واضحا جدا بأن الصراع مركب على الأديان. واليهود هم الذين يثورون كل فتنة في الدنيا. فلو قلنا ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعده من بعد الرسل فيكون هذا القتال بين أصحاب الأديان، ولو قلنا أنها للتوزيع فيكون ذلك بين أهل الدين الواحد. المسلمون اختلفوا فيما بينهم، النصارى اختلفوا. والذي يستقرأ التاريخ ويريد أن يفهم الآيات على هذا الاستقراء والذي يسبر طبائع الأمم وطريقة الخلاف يجد أن الاحتمالين قائمان وأنه يمكن أن يراد بهما هذا أو ذاك. فمثلا اقتتال اليهود مع النصارى في اليمن في قصة أصحاب الأخدود ظاهر العيان كيف اقتتل اليهود مع النصارى، وكذلك مثلا مقاتلة الحبشة لمشركي العرب وبنائهم البيعة التي سموها القليس الحبشة ومجيئهم إلى أرض الحجاز لهدم الكعبة المشرفة أيضا حادثة من حوادث ذكرت في التاريخ، صراع بين أديان. وكذلك ما صنع اليهود والنصارى مقاتلة الرسول صلى الله عليه وسلم في المعارك التي خاضها صلى الله عليه وسلم تفيد ذلك. فقوله ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم تحتمل التوزيع وتحتمل أي بعد الرسل، أي من بعد كل رسول من الرسل اختلفوا واقتتلوا، كالخلاف الذي قد جرى بين اليهود فيما بينهم. فاليهود كما هو معلوم قسموا إلى 3 فرق، مملكة يهوذا ومملكة إسرائيل والسامرة. والسامرة لليوم لهم من التعصب ما لا يرضيهم ما يصنع بنو إسرائيل في زعمهم، زعموا وإلا اليهود الآن ليسوا هم بنو إسرائيل، هم قطعان من البشر ولميم من العروق والجنسيات. فالذي جرى من الخلاف الذي وقع بين النصارى حاصل، بين اليهود حاصل، وكذلك بين النصارى فقد حصلت بينهم في القرن 16 الميلادي من التاريخ المسيحي، حصل بين أشياع الكاثوليك ومذهب وأشياع مذهب لوثير الجرماني الألماني الذي دعا إلى إصلاح الكنيسة واعتبر أتباع الكاثوليك كفارا لأنهم يقولون ببنوة عيسى وأنه ابن الله. وحصلت في القرن 16 حروب قائمة على هذا المبدأ، وحصل اقتتال بين مجموعة كبرى من الدول من أمثال انجلترا جرمانيا رومانيا وفرنسا واسبانيا، فهذا محتمل وهذا محتمل. خلاف الجيران فيما بينهم أشد من خلاف الجار مع البعيد، وخلاف الإخوة فيما بينهم كما يقول الجاحظ أشد من خلاف الرجل مع جاره، وخلاف أهل الأديان فيما بينهم شديد، خلاف أهل الأديان فيما بينهم شديد يكاد يعمي. وعلى هذا يكون المقصود التحذير من الوقوع في مثل هذا، وهذا يلتقي بمعنييه مع مجموعة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعنى من بعدهم للتوزيع يلتقي مع قوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ويلتقي مع حديث الافتراق، افتراق الأمة، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. اليهود افترق، النصارى افترق، وسيقع الافتراق. إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. إنه من يعش يخاطب الصحابة، يعني الافتراق، الفراق يكون قريب عهد بوفاته، وفعلا الفراق حصل في زمن علي بعد وفاة علي رضي الله تعالى عنه، بعد موت عمر لما هبت الفتن على الأمة وقع الفراق، وبدأ الفراق في الفرق الكبيرة التي نحت منحى قيادة الأمة، الخوارج والروافض وبقي أهل السنة. وكما يقول شيخ الإسلام وهذا من بصيرته، يقول الخوارج والروافض عملان لوجهة واحدة، فمتى ظهر الخوارج ظهر الروافض، متى ظهر برز الخوارج ابحث عن الرفض تجده، إذا ظهر الرفض لابد يظهر خوارج، سنة الله قاضية، متى ظهر هؤلاء ظهر هؤلاء. ثم بعد ذلك أخذ الأمر منح عقلي بظهور المعتزلة، ثم تشعب عن هذه الفرق فرق كثيرة جدا. فإن فسرنا هذا وجدنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ما يؤيده، وإن فسرنا بالوجه الآخر وجدنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ما يؤيده. فالكتاب والسنة وأمان، ينبغي أن نفهم الكتاب على وفق السنة ولا نستقل بفهم أحدهما دون الآخر. قال ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات. البينات المراد جمع بينة، والبينة هي الحجة القائمة غير الخفية الواضحة، شيء بين. فالأدلة الواضحات تقضي أن يجتمع الناس، ولكن قاتل الله المألوف. لولا أن النصارى ألفوا ما عليه الآباء والأجداد، وأن اليهود ألف ما عليه الآباء والأجداد، لما وقع الخلاف، ولترك الناس الباطل ورجعوا إلى الحق، والحق إنما يصدر من الحق سبحانه. تأمل معي الآيات تأملا جيدا، الآيات تحتاج حقيقة منا أن نقف وقفات. قال الله عز وجل ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات استدرك فقال ولكن اختلفوا. الاقتتال سبب أم مسبب؟ مقدمة، النتيجة نتيجة، الاقتتال مسبب والسبب اختلاف، فقدم الله المسبب على السبب من باب التنفير من الاختلاف. الاختلاف ما لم تكن له ضوابط تحرسه وقواعد تلملمه فإنه يستشري حتى يوصل أصحابه إلى الاقتتال. علق الأمر بمشيئته سبحانه، هذا الذي شاءه سبحانه، أشار إلى أن الصراع مركب على معتقدات، إشارة إلى أن الصراع إن استرسل أصحابه مع أهوائهم ولم يضبطوه بقواعد ولم يلملموه بكليات وضوابط يوصلهم إلى الاقتتال. فذكر ربنا تعالى المسبب قبل السبب، ولكن اختلف فيما اختلف، اختلفت نفوسهم، عقولهم، مداركهم، فطرهم في الاستعداد في قبول الحق أو رده، اختلف ولكن اختلف. فالله عز وجل سبحانه سننه قائمة على أمر خلقه وأودعه، فالناس استقلوا بمعارفهم بعقولهم بمصالحهم، فحينئذ الناس يختلفون، فإن استرسلوا في خلافهم لم تكن النتيجة إلا أن يقع الاقتتال بينهم. تأمل معي، قال من بعد ما جاء ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. قال ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات. تضمن الآية بيان مقدار ما في نفس الإنسان من حب المنازعة، سواء كانوا أفرادا أم كانوا جماعات. وفيها تضمن إلى أن الإنسان يحب العلو ويحب الرئاسة، أن يرأس. إذا الله لم يعرف الإنسان على نعمه يوم القيامة يقول الله له ألم أسقك الماء البارد، ألم أجعلك ترأس، هذه نعمة عظيمة، ألم أجعلك ترأس، جعلت لك ذرية وجعلت لك زوجة وأولاد، مارست ما أودعه الله في قلبك في نفسك من هذه الشهوة. تدرون إخواني صاحب البصيرة، النظر إلى الخلافات الموجودة سببها قوة في النفس خفية وحب رئاسة موهوم، الذي يبعد عن الترأس وينشغل بالخير يترك القيل والقال ويترك الصراع، الذي يتزعم ويضع نفسه كما يقولون في الواجهة يأتيه ما يأتي. متى زهد الإنسان في الرئاسة والتقدم قل الخلاف وقل الاقتتال، متى ظهر الخلاف ومتى ظهر تزعم الرئاسة وقعت المصائب، وقع الاقتتال، وقع الخلاف. الناس لولا حب العلو حب الرئاسة، التجار فيما بينهم ما اختلفوا. تأمل معي خلاف التجار فيما بينهم، مثلا خلاف كل أهل مهنة فيما بينهم، خلاف أهل الديانة فيما بينهم. كان ابن عباس يقول إن العلماء إن تنافس العلماء فيما بينهم أشد من تنافس التيوس في مزاربها. هذا كلام ابن عباس. كيف التيوس؟ لما تتنازع على الغنم من أجل الجماع، فالتيوس فيما بينهم يتنازعون، هذا خلاف العلماء. قال الله عز وجل: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم. جاءت البينات، لمن الاختلاف؟ ما قال الله الاختلاف، قال الاقتتال، صورة شنيعة. ولذا نحن مضطرون اضطرارا أن نفهم أن لو شاء الله المشيئة هنا المشيئة القدرية الكونية لا المشيئة الشرعية. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال الإمام مالك رحمه الله: ولذلك خلقهم، أي خلقهم للرحمة. بعض الناس يستدل بهذه الآية على أن الله يحب الخلاف، وبعض الناس يعتبر الخلاف بين المسلمين ظاهرة إيجابية، وهذا خطأ وخطأ وخطأ، وليس هذا بصحيح أبدا، ولا نصيب له من الصحة أبدا. وربنا قال: ولا يزالون مختلفين في سنته في كونه إلا من رحم ربك، من رحم ربك مجتمعون وليسوا مختلفين. إلا من رحم ربك، من رحم ربك مجتمعون وليسوا مختلفين. فالاختلاف ليس ظاهرة صحية، اختلاف التنوع كله من الشرع، الاختلاف الذي له نصيب وقد وقع عند من قبلنا بمفرده أو بأصله هذا من رحمة الله بنا. إذا كان القاسم ابن محمد وعمر ابن عبد العزيز كانا يقولان لا خلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بينهم أحب إلينا من حمر النعم، قال الشاطبي رحمه الله: ليس مرادهما مدح الخلاف، وإنما مرادهما أنهما أحبا ما وقع بين أصحاب رسول الله من خلاف لأنهم اختلفوا، فلو أننا اختلفنا في بعض المسائل ولم نسبق بالخلاف لهلكنا. لما نختلف فيما بيننا في بعض المسائل الفقهية المململمة المضبوطة بالضوابط والقواعد، لولا أن من قبلنا الفضلاء الأخيار العلماء الكبار النجوم الجبال الثقات الراسيات الشوامخ الأئمة، لولا أن الأمر قد وقع بينهم لهلكنا، لم يقع بيننا. فالحمد لله الذي وقع خلاف بين الصحابة، لكن أصبر، خلاف الصحابة خلاف مضبوط مململم، خلاف بقي مع ود ومحبة. ولذا نقل الشاطبي في كتابيه العظيمين موافقات الاعتصام عن أبي المظفر السمعاني في كتابه الانتصار لأهل الحديث قال: كل خلاف يفرق الناس ويدخل عليهم البغضاء فهو ليس من دين الله. كل خلاف يفرق الناس ويدخل عليهم البغضاء، يدخل في القلوب البغضاء، مثل مسألة الجمع بين الصلاتين هذه الأيام عند بعض الناس: اختلف مع غيرك واسكت، لا تبدع غيرك، لا تفسق غيرك، قول رأيك هذا واسكت وخلاص. قول علماء الأمة، جماهير علماء الأمة رأوا الجمع، أنا لا أرى الجمع، ما أريد أجمع، لن يضرب أحد على يدك. أما أن تضلل الأمة، أن تقول الأمة فجرة، مصيبة. بعض الناس نسأل الله الرحمة لشدة حماسه يصل إلى درجة الحمق، أحمق، يضيع عقله، يضيع فهمه، وقد يكون محسوبا مع العلماء. يعني انظر إلى بعض الحماقات، واحد يقول الجمع بين الصلاتين غير مشروع، طيب شو تارك الصلاة؟ قال تار الجلد يجمع بين الصلاتين فاجر فاسق. طيب رأي أخوك اللي بيترك الصلاة كافر، إيش رأيك اللي بيجمع كافر؟ طيب بيجمع بين الصلاتين كافر، إيش المعنى؟ كفرنا مالك وكفرنا الشافعي وكفرنا أحمد وكفرنا أتباعهم، وبعدين هذا الخلاف. هذا الخلاف الغير ململم. واحد أحمق على المنبر يقول متحمسا للتفريع على تكفير ترك الصلاة. حمق حمق ما في فهم أبدا. يقول المرأة التي توضع الأولاد بتطول فترة حيضها. المرأة لم توضع الأولاد كانت حيض 6 أيام صارت 10 أيام، وبالتالي حكمها حكم من ترك الصلاة 4 أيام عامدا، وبالتالي المرأة التي توضع اللولب كافرة. المرأة التي توضع اللولب كافرة. طيب والطبيب يوضع اللولب؟ مرأة كافرة. طيب الطبيب كافر. طيب والصيدلي اللي باح اللولب؟ وبعدين هذا تشمله الآيات. هذا الخلاف، هذا الحماس، هذا الخلاف الذي يوقع للاقتتال. لذا قال فمنهم من آمن ومنهم من كفر. متى يقع الاقتتال؟ بعد التكفير. أنت متى تجرؤ على أن تقتل؟ بعد أن تكفر. لذا قال لا إله إلا الله، ذكر النتائج سلسلة، لكن سلسلة بدأ فيها بأبشع ثمرة ثم الثمرة التي دونها ثم السبب الرئيس. قال فمنهم من آمن ومنهم من كفر. فكل الاقتتال هو ثمرة عن التكفير. إذا متى تجرأ الناس على التكفير هنا وقعت المصيبة ووقع الداء الذي ليس منه شفاء. ولذا أهل السنة يقولون أن الرجل إن قال قولا أو فعل فعلا يحتمل، قالوا لو كان للقول أو الفعل 100 وجه و99 منها لا يحمل إلا على الكفر، وواحد يحمل على عدم الكفر، وجب علينا أن نحمل فعله أو قوله على عدم الكفر. الأصل في الناس الإسلام. لذا تأمل معي الآية كيف أن الله عز وجل قدم النتائج المسببات ثم ذكر الوسيلة وهي الاقتتال، ذكر الاقتتال وهو المسبب، ثم ذكر الدافع له وهو الاختلاف، ثم ذكر سبب هذا الدافع وهو التكفير. فمنهم من آمن ومنهم من كفر. فإذا هذا الاقتتال جاء من بعد الرسل إما للتوزيع وإما من بعدهم في تلك الحقبة، إما أن يكون هذا الاقتتال في بين أهل الديانات، وإما أن يكون الاقتتال بين أهل كل دين. وكما أن أهل كل دين بينهم ما يسوغ لهم أن يختلفوا، والاختلاف على درجات، فيجب على أهل الديانات أن يعرف كل ما له وما عليه. ولذا الله جل في علاه ميز أهل الكتاب بأحكام عن الكفار، وجعل لهم مقاما وجعل لهم وجودا بين المسلمين، وأن هذا ينبغي أن يبقى هذا الأمر قائما. لذا قال الله عز وجل ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، أي الأدلة الواضحات، ولكن اختلفوا. هذا هو الاستدراك لما وقع الاختلاف ترتب عليه الاقتتال، ولكن اختلف. الاختلاف مركوز في جبلات الناس. واستفدنا مما مضى أنك إذا كنت عالما مربيا وإنسانا حصيفا ذا حكمة وعقل وعلم، إن أردت أن تخالف غيرك ابدأ معه من نقاط الاتفاق ثم جره إلى الخير الذي عندك. الحمية والاسترسال مع الخلاف وإطلاق القول على المخالف بالكفر أمر منهي عنه شرعا. ولذا جاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر، فقد باء بها أحدهما. يا الله، إيش الحديث دقيق. من لم يكفر الكافر فقد كفر، هذا الكلام ليس على إطلاقه. من لم يكفر الكافر فقد كفر، الكافر الأصلي المتفق العلماء على تكفيره، هذا الكلام لابد يقيد هكذا. وإلا في الحديث ما يمنع إعمال هذه القاعدة. تأمل معي قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فأثبت أخوته مع أنه يطلق عليه يا كافر، أثبت أخوته. قال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. إذا أطلق المسلم على المسلم يا كافر، فإن لم تصب هذه المقولة محلا فلم يكن المقول له كافرا، فإنها تعود على قائلها، فهو الذي يكون قد ارتكب الكفر والعياذ بالله. ومن ارتكب الكفر، القاعدة عند أهل العلم: كل قول أو فعل أطلق عليه في لسان الشرع كفرا فهو أعلى مرتبة من مرتبات الكبائر، أعلى مرتبة من مراتب الكبائر الفعل أو القول الذي يطلق عليه أنه كفر. كل شيء أطلق عليه كفر كبيرة في الشرع، لأنه لا يوجد ذنب أعظم من الكفر. ومن المعلوم في معتقد أهل السنة ليس كل من فعل كفرا أو قال كفرا لا يلزم من ذلك من وقع في الكفر أن يكفر، ولا يلزم من الوقوع في الفسق أن يكون صاحبه فاسقا، ولا يلزم من الوقوع في البدعة أن يكون صاحبها مبتدعا. هذه قواعد معروفة عند العلماء. انظر إلى مثلا الخلاف الذي بدأ في أهل الإسلام. أول خلاف بدأ بتأويل، لما قال الكفار لأبي بكر، لما قال المسلمون لأبي بكر رضي الله تعالى عنه: نحن نعطي رسول الله الزكاة، وربنا قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وأنت تزكينا. فهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، الزكاة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما نعطيها لغيره. فبعد وفاته لم يعطي الزكاة. فبعد أن شاور أبو بكر عمر وغيره من الصحابة أقسم بالله أنه لا يقاتلنه إلى آخر ما يذكر في هذا. فبدأ الكفر، إنكار مشروعية الزكاة كفر، ووقعت المقاتلة، والمقاتلة التي قاتلها أبو بكر كما يقول علماء الإسلام قاتل مجموعات من الخلق وليسوا كلهم على درجة واحدة. الذي يقرأ كلام القاضي عياض في شرحه على صحيح مسلم: من قاتلهم أبو بكر قاتل أقوام ارتدوا، وقاتل أقوام اتبعوا نبيا آخر وهؤلاء كفار، قاتل أقوام تأولوا الزكاة هؤلاء ليسوا كفارا، ولم يعاملهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه معاملة واحدة. انظر إلى الخوارج لما خرجوا على علي وكانوا يكفرونه، إيش كان يقول علي لما كان يسأل عنهم أكفارهم؟ فكان يصرح ويقول: هم إخواننا بغوا علينا، هم يكفروه ولا يكفروه. وكان علي رضي الله تعالى عنه يأمر أصحابه أن لا يذفف جريحهم، اللي يسقط في المعركة جريح ما يجهز عليه، ما يقتل، نحن ندرأ شره، هو قوي قادر على أن يحامل السلاح يقاتلنا، متى ضعف وسقط جريح في المعركة يحرم علينا أن نقتله. بخلاف الكافر الملي، من كان أصلا كافر فوقع في المعركة فلنا أن نأسره أو لنا أن نقتله. و حرم أخذ الأموال، أموالهم وسباياهم، لا تسبى نساءهم ولا تؤخذ أموالهم، لم يعاملهم معامل الكفار، وهذا دليل صريح واضح كالشمس أن من وقع في الكفر لا يكفر، حتى من كفرك لا تكفره، وإن تجرأ رجل شقي على أن يكفر الناس فإياك أن تكفره، وهذا علاج نفسي وعلاج عميق في نفس هؤلاء المتهورين الذين يكفرون الناس. نحن لا نكفر من يكفر الناس ديانة، وهذا حد من موضوع الاقتتال، وهذا ضابط مهم من الضوابط التي تعين على أن يرجع المسترسل في هواه، المسترسل في غلوه، أن يرجع للحق لما يعلم أن الذي أمامه الذي يخاطبه لا يكفره. الآيات ترتيبها بهذا السياق تدل على أن الاقتتال أمر لا يحبه الله عز وجل، وأن الخلاف في بين أهل الملة الواحدة، بل إن الخلاف على لدرجة فيها اقتتال بين أهل الملل بين أهل الأديان أمر لا يحبه الله سبحانه وتعالى، ليس هذا من شرع الله. لذا أهل الكتاب لهم وجود في المجتمع المسلم، أهل الكتاب لهم أن يرمموا كنائسهم، ولهم الحرية المطلقة في إقامة شعائر دينهم، وهذا الذي كان يصنع في ولا سيما في بلاد الشام. المعركة كانت شديدة جدا بين الأقباط وبين المسلمين في مصر، والذي يتبع ما كتبه أهل العلم في هدم الكنائس وفيما جرى من أحداث كان الأمر شديدا في مصر. وأسأل الله رب العرش العظيم أن لا تحيي هذه النعرة من جديد، فهذه مهلكة لمصر. وأنا أظن أن الخلاف الذي سيكون في مصر سيبرز بين الحين والحين هذا الأمر، ثم يقوى ويتدرج في القوة. وهنالك أيدي خفية قرأت التاريخ وفهمت التاريخ، والتاريخ يعيد نفسه كما يقولون. وأرجو الله أن يكون هذا الظن ليس صحيحا، لأن السيف إذا وضع بين أهل الأديان فهذا السيف شديدا، هذا السيف شديدا وآثاره خطيرة ومدمرة. فالله جل في علاه بين لنا في هذه الآيات قانونا للمدافعة، وهذا القانون لا يمكن أن يتعطل. ولذا الله عز وجل قال بعدها رجع فقال ولو شاء الله ما اقتتلوا، فقال الله عز وجل ولو شاء الله ما اقتتلوا، وفي هذه الإعادة للإفادة، هذه الإعادة جاءت من باب التأكيد وجاءت من باب التمهيد للآية التي بعدها ولكن الله يفعل ما يريد. هذا التمهيد، الله يفعل ما يريد سبحانه وتعالى. في هذه الآيات مقنع لمن أراد الهداية ومبعد لوقوع الناس في الاقتتال، والله عز وجل يخلق ويفعل ما يشاء. الله كمل وزين حال الناس بالإرشاد والهداية، فإن فرطوا في ذلك لم يقع بينهم إلا الاقتتال، ولكن الله يفعل ما يريد. الله عز وجل يفعل ما يريد، لو شاء سبحانه منع الاقتتال، بل أراد أن تكون هكذا طبيعة الإنسان، فهو العلي القدير وهو سبحانه الفعال لما يريد. فإذا عاد ذكر المدافعة، رجعت ذكر المدافعة، جاءت ذكر المدافعة بعد ذكر رسالات السماء الثلاثة، وهذا يفيد كما قلنا ما يفيد. بقيت بقية يسيرة نتكلم عنها عندما نقرأ تفسير الآيات ونربطها بالآيات التي بعدها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.